بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة العبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله لأجلها، والحكمة أو قال والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه بوصف العبودية أيضا على الرد أو إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. قوله رحمه الله تعالى: وإنما جمع له بين صفتين، بين وصفي الرسالة والعبودية، بين وصفي الرسالة والعبودية في قوله: واشهد أن محمدا عبده ورسوله. وشهادة في أحاديث الشهادة غالبا ما يذكر هذا المعنى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما الحكمة من الجمع بين هذا وهذا؟ الحكمة كما ذكر من أهل العلم أن يعلم الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد فلا يعبد، عبد لله عز وجل فلا يعبد، ورسول فلا يعصى. وكما ذكر أيضا من ذكر من أهل العلم أن الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين هذين الوصفين لأنها أعلى المقامات، فأعلى مقامات العبد مع الله عز وجل العبودية، أعلى مقامات العبد مع ربه عز وجل العبودية، وأشرف ما يكون بين الخالق والمخلوقين الرسالة، وقد جمعها له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نظر الإنسان بأعلى مقاماته مع ربه عز وجل أن يكون ماذا؟ أن يكون عبدا لله عز وجل كما أراد الله عز وجل أن يكون. وإذا نظرنا إلى أعلى وأشرف المقامات بين الخالق والمخلوقين لوجدناها الرسالة، وقد جمع لرسولنا صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين. والعبودية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، العبودية من التعبد، والعبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، نعيد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التعبد وهو فوق التيمم أو فوق التتيم. قال: فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء أو فلم يبق له شيء من نفسه فلم يبق له شيء من نفسه بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا. وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. وقال أيضا وحقيقة العبودية الحب التام، الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. قال رحمه الله: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. فكما ذكرنا أعلى مقامات العبد مع ربه عز وجل أن يكون عبدا لله عز وجل كما أراد الله عز وجل منه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن علم مراد الله عز وجل ونظر في الغايات الحميدة والجليلة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة حقق مراد الله عز وجل فكان عبدا لله عز وجل كما أراد الله منه. قال رحمه الله تعالى: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله لأجلها، التي خلق الله الخلق لأجلها. والعبادة كما تقدم معنا مرارا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأنها تدور على قطبين: غاية الحب مع غاية الذل. وفي كلام العلامة القيم السابق إشارة إلى هذا المعنى. قال رحمه الله: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام ها هنا لام التعليل، اللام ها هنا لام التعليل، أي أن الله عز وجل خلقهم لهذه الغاية الحميدة الجليلة. وغير أهل السنة والجماعة ينكرون هذه اللام، كما أشرنا إليه إشارة، وسيأتي لهذا بإذن الله عز وجل مزيد. قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته. قوله: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية، أي كلما تقرب العبد من ربه عز وجل بأنواع العبادات محبة وتعظيما وإجلالا وذلا وخضوعا لله عز وجل، كلما علا وارتفع بقدر ذلك التقرب من ربه عز وجل، فكلما حقق هذه العبودية لله عز وجل كلما علا ذلك العبد درجات. فبقدر تقربه من الله عز وجل، بقدر ما يرفعه الله عز وجل بذلك التقرب. وكما أشار أو ذكر ربنا عز وجل في آيات كثيرة مشيرة إلى هذا المعنى من أن السابقين إلى الله عز وجل والمسارعين إليه في درجات علا، ومن دونهم دونهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه طبقات الناس في سيرهم إلى الله عز وجل: منهم الظالم لنفسه المقصر في الواجبات والمقترف لبعض المحرمات، ومنهم المقتصد القائم بالواجبات والتارك للمحرمات، ولكنه لم يضف إلى الواجبات المستحبات ولم يضف كذلك إلى ترك المحرمات ترك المكروهات، فهو مقتصد في سيره إلى الله عز وجل. وقسم ثالث وأعلى الدرجات وأعلى الرتب: المسارع في الخيرات، وهو الذي قام بالواجبات وأتبعها بالمستحبات وترك المنهيات وأتبعها بترك كذلك المكروهات. ولكل منزلة، فبقدر التقرب من الله عز وجل والتعبد والتذلل من الله عز وجل كلما تكون عبادة أو تكون منزلة العبد من ربه عز وجل. فبتحقيق العبودية لله عز وجل يتحقق للعبد مقصوده، وكذلك يحقق ما أراد الله عز وجل منه. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله، في أسمى أحواله أي في أعلى أحواله وفي أظهر أحواله، لأن السمو بمعنى العلو والظهور، لأن السمو بمعنى العلو والظهور. قال: وأشرف. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به، كما في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بماذا؟ بالعبد، بهذا المقام. ومقام الإسراء من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قال: وقيامه بالدعوة، بالدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بأنه ماذا؟ عبد الله. وكذلك الإيحاء، كما قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك التحدي، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فالشاهد منه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا. قال: والتحدي بالذي أنزل عليه. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وأشرنا إليه، أن في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله أي فلا أعبد، أنا عبد الله فلا أعبد، وأنا رسول الله فلا أعصى، وأنا رسول الله فلا أعصى. وتعرفون أنه قد وقع في هذه الأمة من هذا الغلو، وهو المجاوزة للحد في المخلوق، حتى وقع من وقع من هؤلاء في تأليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي عبادته مع الله عز وجل. فإذا دعا رسول الله، وإذا استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لهج بالذكر لهج برسول الله صلى الله عليه وسلم تذللا وتعظيما ومحبة لا تكون إلا لله عز وجل. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث كما أشار رحمه الله تعالى أنه في الصحيحين جاء عن عمر، وبعضهم من يذكر أنه من أفراد البخاري. إيش عندك أبو الحسين؟
يقول في أفراد البخاري.
الشيخ الألباني أيضا يقول في أفراد البخاري، لكن هنا الشيخ سماعيل الأنصاري يقول: أخرجه البخاري ومسلم. يحتاج إلى تأكد أكثر إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم ربه، وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. وقوله أيضا: والمقصود أن هذه الشهادة أي شهادة أن محمد رسول الله تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم ربه وكمال رسالته، في قوله: وأشهد أن محمد رسول الله، أي أنه أكمل البشر، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم أكمل رسالات التي أرسلها الله عز وجل، أكمل رسالات التي أرسلها الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة لربه عز وجل، ورسالته التي أرسله الله عز وجل بها أعظم الرسالات وأجل الرسالات، وهي الناسخة لجميع الرسالات السابقة. قال رحمه الله تعالى: وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. جميع البشر دونه صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والأدلة على هذا كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم خير البشر، بل وخير الخلق مطلقا من البشر ومن الملائكة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لطيفة في ذلك، عند كلامه على حديث الإسراء والمعراج، عند حديث أو كلامه على حديث الإسراء والمعراج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد برفقة من؟ برفقة جبريل عليه السلام، وهو أعظم الرسل من الملائكة صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، وصعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء حتى وصل إلى مكان معين فلم يجاوزه، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان أعلى من ذلك. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: في هذا دلالة واضحة على أن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوق منزلة جبريل. ذكر كلاما هذا معناه، ذكر كلاما هذا معناه، فهو خير الخلق إلى الله عز وجل وأحبهم إليه. قال رحمه الله تعالى: وأنه فاق جميع البشر في كل خصة كماله، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. قوله رحمه الله: ولا تتم، هذه العبارة يحتمل أن يراد بها في قوله ولا تتم أنه لا يصح، ولا تتم أي ولا تصح هذه الشهادة حتى يصدق العبد في كل ما أخبر به، لأن على العبد أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فإن كذبه في شيء فلم تنفعه أو لا تنفعه تلك الشهادة. واضح هذا جماعة أم لا؟ في قوله ولا تتم يحتمل أن يراد به لا يصح أو لا تصح هذه الشهادة. لماذا؟ لأن الواجب على كل عبد أن يصدق الرسول في كل ما أخبر، فمن لم يصدقه صلى الله عليه وسلم في خبر واحد وصدقه في جميع الإخبارات كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم. وقولهم ولا تتم يحتمل أيضا أن يراد به ماذا؟ يحتمل أن يراد به لا يتم أي لا يكمل، وهذا إذا نظرنا إلى المعنى الآخر في قوله ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه، وينتهي عما نهى عنه. والأظهر والله أعلم أنه أراد رحمه الله تعالى أراد كلا المعنيين، أراد كلا المعنيين باعتبار أو باعتبارين، فباعتبار الأمور التي تناقض الإيمان لا يصح، لا تصح الشهادة إلا بماذا؟ إلا بها، لا تصح الشهادة إلا ماذا؟ إلا بها. وباعتبار الأمور التي هي مكملات كبعض الأوامر الشرعية التي قد يتركها الإنسان فتخل بإيمانه ولكنه لا يكون بها كافرا، يكون قوله رحمه الله تعالى ولا تتم بمعنى ولا يكمل، ولا تكمل هذه الشهادة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى لا تتم يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ما أو باعتبار ذلك الأمر، فإن كان ترك ذلك الأمر يكون قدحا في الإيمان ونقضا للإيمان، فقوله رحمه الله تعالى ولا تتم أي ولا تصح هذه الشهادة. وباعتبار ما هو من مكملات الإيمان الواجبة أو المستحبة يكون لا تتم أي لا يكمل. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيكون كل باعتباره. قوله رحمه الله تعالى الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، بل ذكر الإمام الأزهري في تهذيب اللغة أن هذا المعنى مجمع عليه، أن هذا المعنى مجمع عليه بين أهل اللغة، بمعنى أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. واستدل على ذلك قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك سكن لهم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين لا يرضون هذا المعنى، لا يرضون هذا المعنى لغة، لا فيقولون إن الصلاة ليس معناها محصورا مقصورا على الدعاء، وإن كان يأتي من معانيها الدعاء لكن ليس الدعاء هو التفسير التام لمعنى الصلاة، ليس الدعاء هو التفسير التام لمعنى الدعاء. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد رد هذا القول من عدة أوجه، من عدة أوجه، منها أنه قال إن الصلاة، الصلاة يقول إنسان إذا صلى يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. قال ولا تقول دعوت عليه، بل تقول ماذا؟ دعوت له. لا تقول دعوت عليه، بل تقول ماذا؟ دعوت له. قال فهذا دل على ماذا؟ على الفرق بين الدعاء والصلاة. إذ لو كان الصلاة بمعنى الدعاء لصح جعل لفظة الدعاء مكان الصلاة واستقام ماذا المعنى. فلو قلنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي مثلا على زيد، اجعل مكان الصلاة دعاء، كيف سيكون الكلام؟ ها؟ عليه سيكون، يعني نقول يا فلان ادعو على زيد، كان نقول يا فلان ادعو على زيد، يا فلان صلي على زيد، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستقيم الكلام. يقول الدعاء إذا كان بالخير يتعدى باللام، تقول دعوت له، تقول ماذا؟ دعوت له. وإذا كان بالشر يتعدى بماذا؟ عليه بالشر، على ذلك ماذا؟ المدعو عليه. وذكر أيضا من الأوجه أن الدعاء يحتاج إلى داعي ودعاء، إلى داعي ودعاء ومدعو، إلى داعي ودعاء ومدعو. أما الصلاة فلا يحتاج إلى هذا، أما الصلاة فلا يحتاج إلى هذا المعنى، فلا يحتاج إلى هذا المعنى، لأن الله عز وجل سيدعو من؟ الله عز وجل سيدعو من؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذا قيل يحتاج إلى داعي، الله يصلي، من هو المدعو؟ هو الله سبحانه وتعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا رد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى، وقال الصواب فيه أنه بمعنى الحنو، بمعنى الحنو والعطف، بمعنى الحنو، أو قال هو حنو وعطف مخصوص، حنو وعطف مخصوص. قال وهذا يدور معه الكلام حيث دار، سواء كان دعاء الله عز وجل أو دعاء، سواء كان صلاة الله عز وجل أو كانت صلاة الملائكة أو كانت صلاة المؤمنين، بخلاف إذا قيل الدعاء كما سيأتي هاهنا أنه بالنسبة لله عز وجل هو ثناء، وبالنسبة للملائكة هو ذكر كذا وكذا، وبالنسبة للمؤمن هو كذا وكذا. لكن إذا جعل الصلاة بمعنى الحنو والعطف على ما ذكره العلامة القيم رحمه الله تعالى دار هذا اللفظ في جميع موارده وفي جميع، مع جميع ماذا؟ مع جميع المصلين. قال رحمه الله تعالى الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية، ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. طيب وهذا يا جماعة أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا، ووصله إسماعيل القاضي في فضل الصلاة، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيه. فقوله رحمه الله تعالى ما أخرجه البخاري، الأولى أن يقول تعليقا ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا. وقول أبي العالية رضي الله عنه ورحمه الله صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة، كذلك هذا من المعاني، هذا من المعاني المذكورة في الصلاة، هذا من المعاني المذكورة في الصلاة. قال والمشهور أن الصلاة من الملائكة استغفار كما في الحديث الصحيح، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ومن الآدميين التضرع والدعاء، ومن الآدميين التضرع والدعاء. إذن خلاصته أنهم جعلوا الصلاة الذي هو بمعنى الدعاء خاصا بمن؟ بالآدمين، خاصة بمن؟ بالآدمين. فدل هذا على أن الصلاة في مواردها يختلف، تختلف من موضع إلى آخر، من موضع إلى آخر، بخلاف إذا قيل أن الدعاء كما قال العلامة القيم رحمه الله تعالى بمعنى الحلو والعطف، سيكون في جميع موارده. يقول الله عز وجل يصلي على نبيه، معنى يحنو ويعطف ويعطف على نبيه. الملائكة يصلون على النبي، أي يحنون ويعطفون على ماذا؟ على النبي. الآدميون يصلون على النبي، أي يحنون ويعطفون على ماذا؟ على النبي. فيكون اللفظ مستخدم في جميع ماذا؟ موارده. يكون اللفظ مستخدم في جميع موارده، واللفظ إذا استخدم في جميع موارده دل على أنه هو اللفظ المطابق للمعنى، دل على أنه هو اللفظ المطابق للمعنى، بخلاف ما إذا كان يستخدم ويصح في مقام ولا يصح ويستخدم في مقام آخر، دل على أنه ماذا؟ ليس مطابقا لمعناه، ليس مطابقا لمعناه. وهذا وهكذا الدعاء، الدعاء مستخدم في ماذا؟ في موضع دون موضع، مستخدم في موضع دون موضع. كما ذكرنا لا ينبغي، ما نستطيع أن نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله يدعو، إن الله يدعو، يدعو على من؟ ثم يدعو من؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ بخلاف ما إذا ذكر على ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ينزاح الإشكال في هذه المسألة تماما، والله أعلم. طب نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.